أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في التنبيه الثالث الذي عقدته مدرسة الميزة في الدراسات، لأنه استصحاب عدم الجعل بمعنى عدم التشريع والتقنين يجري حتى في الشبهات الموضوعية. واضح أنه ذكرنا الشبهة الموضوعية في إلى جنب أساسا ما إلى ربط لا بالأصول ولا بالفقه، اللي هي جنب التباس أن هذا السائل خل ولا خمر، وأمر استعلامه مش بيد الشارع، واللي يستعلم يطلب من مظانه في أربعه، وفعل جنبت أنه شو حكم هذا حينئذ هذا السائل المشتبه بعنوان أنه مشتبه في البين، هل يجوز شربه أو لا؟ واضح لم يكن في حرمة جعلت له، والآن يشك في حرمة أو لا. مستصعب عدم جعل الحرم بالمعنى عدم الجعل والتشريع بالنسبة لهذا الإناء المشكوك حينئذ الخلية و الخمري، هو اللي بدكم هي عدم نعتي، عدم أزلي، عدم منصوب ومضاف للمولى أو لا، عدم حينئذ مطلق في الوهين. إذا تعقلنا حينئذ التمايز في الأعدام والتحصص في الأعدام بتعدد حينئذ حيثيات حينئذ العدم في الوهين، نعمل يعني الموجب للعدم. طيب، هذا اللي تقدم. قلنا أن هذا الكلام إن تم عام، وإذا عام ساعتها من لك أجره وأدلة الإصحاب يبطل. ليش؟ لأنه سوف لا يجل الإصحاب في الشبهات الحكمية عند السيد الخوي، ليش؟ لأنه هو يفصل بين الشبهات الحكمية والموضوعية، فكان يرى ابتداء تبعا للمولى النراقي بعدم جريان الإصحاب في الشبهات الحكمية طرا. ليش؟ لأنه دائما استصحاب بقاء المجعول الكلي معارض الإصحاب على الجعل الثابت. واضح. هلأ بعدين فصل من الشبهات الحكمية الإلزامية وغير الإلزامية، هذا مطلب آخر، بس الكتاب كان هذا مثلا. طيب، وبيجري عندنا إصحاب عدم حينئذ الجعل في الشبهات الموضوعية. واضح. هذا كمان ساعتها شو فلا عندنا، لا بيجي لا في الشبهات الحكمية لشبهة المعارضة ولا في الشبهات الموضوعية أيضا لهذه النقطة. فساعتها أدلة الإصحاب بتحكي عن أمر فرضي وأمر ما إله صدن، لا في الشبهات الحكمية ولا في الشبهات الموضوعية، وأضفنا لها الشبهات المفهومية حيث لا إحراز للموضوع في القضية المتيقنة والمشكلة، يعني لوحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكلة. هذا اللي تقدم هذا النقد. الحل في البين وهو أنه إحنا ما في عندنا حينئذ تشريعات وتقنينات عديدة بعدد حينئذ الموضوعات، وإنما هو حينئذ تقنين واحد. ما في عندنا مثلا تشريع لحرمة شرب مثلا هذا الخمر، لحلية شرب هذا مثلا الخل في البين، وكل ما كان لدينا موضوع يفرز فيكون في له شبه تشريع خاص به في البيت. واضح. إلا إذا ابتداء المولى يعني حط كل اهتمامه وتفرغ حينئذ لخصوص هذا الموضوع حينئذ الخارجي، وهذه حالة نادرة واستثنائية قد تكون، بس ليس الأمر حينئذ كذلك. وذلك لما مر معكم من أن التكثر لا يكون بتكثر الموضوعات، يعني ما بيكون عندنا جعلات عديدة بعدد حينئذ الموضوعات، وإنما هو جعل حينئذ واحد. الانحلالية والتكثر يكون حينئذ بفرد من المكلف. عندك كبرى الجعل وصغرى الموضوع، كلما تحقق حين مثلا استطاعة خارجية من مكلف يرى نفسه مشمولا حينئذ لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كل ما وجد خمرا في الخارج يراه مشمول لحرمة شرب الخمر، كل ما وجد خارجا خلا يراه مشمول لحلية حينئذ شرب الخل مثلا في الرحم. واضح. حتى إذا ما أدينا إلى الموضوع المشتبه والمشكوك هذا ما إله حينئذ، يعني هذا ليس عنوانا بنفسه، بل هذا واقعه إما خل أو خمر. خل في عندنا تشريع واحد، مش كل خل، كل حصة من الخل الموجودة في الخارج إلى تشريع وإلى دمغة خاصة من المشرع والمقنن في البحرين، وإنما هو تشريع واحد لحلية حينئذ الخل. أحل الله مثلا الخل، واضح، مثل مثلا أحل الله البيع وحرم الربا. بيجي هيدا البيع الخارجي بيقول لك أحل، لا، بيجي هيدا الربا الخارجي مثلا الربا البيعي الخارجي بيقول لك هيدا حرام، لا، كل حل الله البيع. يرى انه هيدا بيع فيكون شو حلال، يرى انه هيدا مثلا ربا فيكون شو حرام، وكذلك الحال هنا في المقام. الموضوع المشتبه لا يخرج في لوح الواقع، نفس الأمر عن أن يكون خلا أو خمرا. خلا مشمول لإطلاق مثلا حلية الخل، وخمرا يكون مشمولا لإطلاق حرمة شرب مثلا الخمر في البن. هذا اللي حينئذ يؤذن، هذا حينئذ لا يكون التكثر في الموضوع إن أوجب الإنحلالية حينئذ في الحكم، والتكثر في الحكم الافتراضي في الحكم الوهمي في البن، ولا يفترض في المقام تعدد. بيكون عندنا أحكام، يعني كل ما طلع عندنا خل خارجي بيجي بيقول أحل، كل ما طلع عندنا خمر خارجي بيجي بيقول شو حرم. لا، ما بيعود عنده لا شغل ولا عمل المولى والمقنن إلا يعد على فوهت حينئذ هيدا المعمل اللي عم يعمل خمر، أو على هيدا المعمل اللي عم يعمل شو مثلا خل في البيت. أحل، لا، هاي الحلية المطلقة. نرى أنه هيدا موضوع هيدا خال، يعني يكون حينئذ مصداق وحصة من طبيعي الخل الذي قال عنه المولى أحل الله اللي شرح فيه الحلي، أو هذا السائل هو حينئذ حصة لطبيعي الخمر اللي قال عنه المولى وحرم مثلا الخمر. أكثر من هذا لا يكون حينئذ عنده. فإذا الشك في الجعل ومدرشول حتى تقول الصحاب عدم الجعل والأخير، بدك تحكي به القضية الكبرى والرئيسية والأم كبرى الجعل، وأما صغرى الموضوع يمكن المولى يمكن مثلا يتصدى لموضوع من الموضوعات الخارجية لأهميته لأي نكتة حينئذ من النكات في البيت، ويكون هذا الموضوع بوصفه مشتبه به بيعطي حينئذ حكم معين في البيت، وإلا حينئذ في ما هو الديدان وما هو حينئذ الشائع والرائج حينئذ بالنسبة للمولى أنه هيدا هذا السائل الخارجي لم يخرج في الواقع، يعني اشتباهك به وبخليته وخمريته لم يخرج عن كونه واقعا خل أو واقعا شو خل خمر في البعيد. خل بيكون حلال بتلك الحلية الكبروية اللي مش إنه حلية خاصة هلأ صار النوم، خمر بيكون مشمول لتلك كبرى الجعل وحرمة مثلا الخمر في البعيد. وإذا من هذا لا يكون عندنا شيء. إذا بدك تجري أصحاب عدم جعل التشريع هونيك مش بتجي لهذا حينئذ القسم، وإلا وقعنا حينئذ في تلك المشكلة، وهو أنه سوف نقود أركان الأصحاب حتى في المورد اللي جرى فيها الشارع الأصحاب على يقين من وضوئه وحصل الخفقة والخفقة الطائن وشك بأنها توجب حينئذ رفع الوضوء وتكون ناقضة حينئذ الوضوء أولى، ولم يكن على بينة وعلى يقين من ذلك، قال له لأنك كنت على يقين وضوئك ولم تستيقن أنه شو قد نقضته فيه، إنما شك واحتمال في المهن، ولا تدخل يقين في الشك أبدا، ولكن انقضه مثلا بيقين آخر على هالأساس ساعتها حتى في الشبهات الموضوعية، حتى في المجعول الجزئي اللي هو وهمي حينئذ عند السيد الشهيد رحمة الله عليه سوف لا يجب هذا الإصلاح. هذا تمام ما يرتبط في التنبيه الثالث. بقي السيد الشهيد رحمة الله عليه هو درس الأصول دورة وبالدورة الثانية وصل للعلم الإجمالي وخربت هون. واضح. السيد الأستاذ حفظ الله لحقه بالدورة الأولى من عند العلم الإجمالي، يعني البراءة بالدورة الأولى ما حضرة، بلش عنده من علم الجميلي لدير دورة وصل عنده للبراءة وتنبيهات البراءة وكل واحد فل على بيته. بالدورة اللي سبقت الدورة الأولى، يعني بالدورة السابقة اللي كان فيها السيد قاضي حفظه الله، كان السيد الشهيد استدل بروايات أخرى أيضا في على البحر، روايات أخرى يمكن أن تكون مفيدة المطلب. بالدورة الثانية ترك السيد الشهيد وأحمد، وهي روايات عديدة يذكر منها السيد الأستاذ حفظه الله في المقام روايتين في كتاب الحج وفي أبواب ما يعني محرمات الإحرام في البيت، الباب 45 من محرمات تروك الإحرام في البيت أو محرمات الإحرام. طيب الباب 45 من أبواب تروك الإحرام. الرواية الثالثة ما يذكره الشيخ رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن موسى بن القاسم ثقة، عن عبد الصمد بن بشير، مش عبد الصمد، عبد الصمد بن بشير أيضا ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية الثالثة من الباب 45 من أبواب تروك الإحرام في البحر، في حديث أن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميص، فقال لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة، فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شيء، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، مش إنه بيشلحه، وأنزعه من قبل رجلي، وإن حجي فاسد. يعني قال له شيء اسمه دك كذا، وبعدين شو زاده في الطين بلة وفي الطنبور نغمة، وإن حجي فاسد، وإن مش بس بدك تخزقه وتطلعه من شو اسمه مما يلي قدميك، وحجك فاسد وعليك شو بدنا. فقال له: متى لبست قميصك؟ بعد ما لبيت أم قبل؟ بعد التلبية لبست القميص أو قبل؟ قال: قبل أن ألبي. قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك دم وليس عليك الحج من قابل. واضح. أي رجلين، والرواية تامة السند، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هيدي الرواية. طف بالبيت سابعا، وصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج، واصنع كما يصنع الناس. بس رح ارجع لمحل اللي له: رجل أعجمي دخل المسجد يلبي وعليه قميص، فقال لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة، فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شيء، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميص وأنزعه من قبل رجل. بده يعني يخزز، يعني بده يخز، وراح القميص للكاب، وأن حجي فاسد، هيدي اثنين، وثلاثة وأن علي بدنة. ماضي، جمعوا له إياه من كل شيء. فقال له: متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟ بعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي. مش إنه هيدي عند السلخو الحصة الاستمرارية، مش الحصة الحدوثية، مش إنه ابتداء يعني لب وحرم عليه إلا يعني القميص والإزار، لا، هو أساسا كان لبس، مش إنه لبسه بعد ما لبى وكان مشمولا لخطابه، هو بيشمل حتى الحصة البقائية، مش بس فقط الحصة الحمصي، بس هيدا الكفيف كان. قال فأخرجه من رأس، ليش بدك تغزه؟ فإنه ليس عليك بدن وليس عليك الحج من قابل. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. واضح. يعني ركوب الأمر، يعني المخالفة كانت نتيجة إذن الجهالة. الجهالة اللي هي إذن عام الجهالة التصورية والتصديقية، وهي اللي ورطته الجهالة اللي أدت له إلى ارتكاب حين ذلك الأمر. فحينئذ فليس عليه شيء، لا بشق قميصه بيخرج من قدميه، وليس عليه بدنه، وليس عليه الحج من قابلين. طف بالبيت سبعا وصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج، واصنع كما يصنع الناس. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، الرواية الثانية بحثنا عنها بالشيء اسمه، ما طلعت شو بدينا، موجودة بالشيء اسمه بالكافي، أصول الكافي مش الفروع، المجلد الأول في كتاب حجة الله على خلقه، هنا اللي بيذكر. طيب كتاب حجة الله على خلقه، أو حجة الله صفحة 218، قال رواه الباب الرابع الثالث والأربعة وثلاثين عفوا، حجج الله على خلقه. الحديث الأول في إله بس ما إلوش مدخلية بكلام. الحديث الثالث ما حجب الله عن العباد وهو موضوع عنه قريب من شو اسمه، ورواية أيضا ما بها شيء، إنما الكلام في الرواية الثانية يرويها، يعني صفحة 219 من هذه النسخة من كتاب التوحيد الباب الرابع والثلاثون اللي هو باب حجج الله على خلقه. الرواية الثانية عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال، يعني عبد الله بن محمد الحجال اللي هو ثقة ثعلبة بن ميمون، أيضا عبد الأعلى بن أعين بناء على هذيك التوثيق العام لبني أعين كل سافي، واضح، وإلا من دون التوثيق العام، سواء كان عبد الأعلى من أعين هو عبد الأعلى مولى آل سام دشو الأخري أو كذا، ما فيش له توثيق واضح. إذا أخذنا بذلك التوثيق العام الذي ذكر لبني أعين فبيشمل عبد الأعلى، وإلا من دون ذلك فيه مشكلة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، نعم السيد الشهيد قال أن الرواية تامة السند، لأنه الظاهر يأخذ بذلك التوثيق العام، لأنه بحسب ما تتبعت ما في له، يعني لا يوجد رواية لأحد المشايخ الثقات بسند صحيح عنه في البحث. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، من لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. من لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. واضح. هودي الروايتين اللي بأيدي، هودي الروايتان إذا كان مفادهما، رح يكون مفادهما سنخ براءة، هذه البراءة تكون حينئذ لو تمت هذه البراءة محكومة لدليل الاحتياطي. هلا رح نجد كيفية الاستدلال، بس قبل ذلك لحتى نطلع الفائدة حينئذ من الاستدلال بهاتين الروايتين في البحث. يعني سنخ براءة إذا ما تم دليل الاحتياطي رح يكون حينئذ متقدم عليها. ليش؟ لأنه على كلا التقديرين سوف يأتي. من لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ من لم يعرف شيء مش خصوص الحكم الواقع، الأعم من هو من الظاهري، إذا ما تم دليل الإخباري على الاحتياط يصدق أنه عرف شيئا، فلا يتم قال لا، يعني ليس لا إذا لم يعرف شيئا، لا من الحكم الواقعي ولا من الظاهري، لو لم يعرف الواقع وعرف الظاهري فإذا يصدق عليه ممن عرف حينئذ شيء. هذه بالنسبة لرواية رواية أصول الكافي. بالنسبة لتلك الرواية واضح أي رجلين ركب أمرا بجهالتين، يعني كان السبب في ركوب الأمر هو حينئذ الجهال، الجهالة الناشئة من ناحية الحكم الواقعي والجهالة الناشئة من ناحية أنه فيه تعميمان، يعني مش مخصوصة فقط بالجهالة التصديقية بل تشمل حتى الجهالة التصورية، وليست مخصوصة فقط وفقط بالجهالة بالعلم الواقع بالنسبة للواقع بل حتى الجهالة بالنسبة للحكم الظاهري. فالقاسم المشترك بالنسبة لهاتين الروايتين اللي استدل بهما السيد الشهيد في الدورات السابقة على البراءة هو حينئذ أنها تفيد سنخ براءة لو تم دليل إخباري على الاحتياط، تكون محكومة حينئذ لدليل الإخباري ما بتقدم ولا بتأخر في الأمر، فساعتها يقع الصلح أنه طيب ما هيدي خلصنا وجبنا الروايات وجبنا الاستصحاب وانتهينا، ليش بدك ترجع أنك تتكلم عنها فيها فقط وفقط لأنك بالدورة الأولى ذكرتها، فعم ذكرنا أنك ذكرتها في الدورة الأولى. لا، يقول السيد الشهيد هم في لهما نقطة تاني في البحث. النقطة الأولى وهو إمول الأدلة على البراءة، الأدلة الشرعية على البراءة وأدلة الشرعية على الاحتياط، دليل إخباري على الاحتياط ودليل أصولي على البراءة. لو هودي ما في شيء عندنا منه، في عندنا نحن وهودي الروايتان وعندنا حينئذ ما يحكم به العقل من الاحتياط اللي هو مسلك حق الطاعة الذي يلتزم به السيد الشهيد رحمة الله عليه. هذه الفائدة الأولى، سوف تكون البراءة المفادة حينئذ بهاتين الروايتين سنخ براءة مقدمة على حكم العقل حينئذ، على حكم العقل مش على دليل الإخباري على الاحتياط، على حكم العقل حينئذ بالاحتياط في البحث. ليه؟ لأن ذلك مفاد حينئذ ذلك أنه ما لم يرد، يعني احتمال التكليف أو فقل وصول التكليف ولو وصولا احتماليا فضلا عن وصول الاحتمال الموهوم أو والمرجوح أو الاحتمال الراجع فضلا عن وصول القطعي يكون موضوعا في حكم العقل بلزوم الطاعة. إذا ورد التأمين والترخيص الجاد من طرف المولى ولو كان بها الدرجة من التأمين الذي يكون محكوما لدليل الإخباري إذا تم على الاحتياط، هل المقدار يكفي لأن يرفع حكم العقل حينئذ به لزوم الطاعة في التكاليف المنكشفة والواصلة ولو وصولا احتماليا موهوما فضلا عن وصول الظني والاحتمال الراجع فضلا عن وصول القطعي واليقيني في العلم. هذه النقطة الأولى من التمسك مثل هذه. النقطة الثانية ونفرغ لبعضها من نحكي بالاستدلال بهاتين الروايتين، وهي رح يجي معنا وهذا تقدم إذا بتتذكر وقت كنا عم نحكي حينئذ بالروايات التي أو بالآيات التي تدل بها على البراءة، كنا عم نحكي أن مفادها سنخ براءة تكون في عرض دليل إخباري على الاحتياط أو أنها تكون محكومة لدليل الإخباري. في عنا حينئذ روايات بعضها شو بتكون معارضة، لو تمت على البراءة تكون معارضة وفي عرض دليل إخباري على الاحتياط. هل عنا حينئذ هذه الأخبار الاحتياطية على أخبار الروايات الأخبارية على الاحتياط، أخبار الأخبارية على الاحتياطي في البحث، إذا تم شيء منها على ما سوف يأتي لح تكون حاكمة ومقدمة على شو؟ على مثل هذه البراءة. فهذه البراءة المفادة بمثل هذين الحديثين سلخ براءة طولية. نجي لو تكافأ دليل الإخباري على الاحتياط ودليل أصولي على البراءة بالمستوى اللي تعارضوا وتساقطوا في البعيد، لو أن توصل النوبة لمثل هذه البراءة المفادة بهذا الحديث، وذلك ببيان مهم سوف تأتي الإشارة له غدا ومر معنا ما يوازيه في بحث العلم الإجمالي، يعني تعارض الأصول العرضية ووصول النوبة إلى الأصل الطولي. هلأ مسانخ ولا غير مسانخ هذا مطلب آخر، ولكنه هذه نقطة جليلة ومهمة في البين، هي اللي دعت السيد الشهيد إلى أنه لو طلعنا ونزلنا وتم دليل الإخباري على الاحتياط وعارض حينئذ مع بعض أدلة الأصولية على البراءة اللي مدت معنا إذا تساقطوا تصل النوبة حينئذ إلى البراءة المفادة بهذين الحديثين، لأنه كان المانع عن جريانها هو دليل الإخباري على الاحتياط. إذا سقط بالمعارضة مع دلول أصولي على البراءة تصل النوبة إلى مثل هذه حينئذ البراءة. وهذا نكتة حينئذ ذكرها في المقام على ما سوف تأتي تذكرتها. الحمد لله.